بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، حديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب وهو المختار في الفقه الحنفي. وقد قرأنا في كتاب الحج قال رحمه الله تعالى: ووقته، يعني الحج، ووقته شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة، أي وقت الحج، الوقت الذي ينعقد فيه النية بالحج والإحرام بالحج هو هذا، مع هلال شوال إلى صبح يوم العاشر، هو صبح المزدلفة، فقبل هلال شوال وإحرام بالحج ما أجزأ، وبعد صبح المزدلفة لو أحرم بالحج ما أجزأ. أما من جاء صبح المزدلفة ولم يحرم بالحج فقد فاته الحج، ولو أحرم قبل شوال فقد أحرم في غير زمن حج. لكن أي إحرام بالحج يقع من هلال شوال إلى قبيل صبح المزدلفة فإن الإحرام ينعقد. قال الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فينا الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. طيب، يعني عليك ما قلنا الإحرام بالحج يكون في هذه الفترة، فلو أحرم الحج في هذه الفترة في أي وقت من الأوقات كان إيه؟ كان إحرامه منعقدا. قال: ويكره تقديم الإحرام عليها، ويكره تقديم الإحرام عليها يعني على هذه المواقيت على هذه الأيام، والصحيح أنه لا يجزئ هذا الإحرام أصلا قبل هذه الأيام. قال: ويجوز، ويكره تقديم الإحرام عليها ويجوز، هذا عند الحنفية، ولكن الصحيح أنه لا يجوز. والمواقيت للعراقيين ذات عرق. إذن عندنا المواقيت قسمان: مواقيت زمنية ومواقيت مكانية. مواقيت زمنية وهي شوال وذو القعدة وعشر ذي الحج، هذا ميقات زماني هذا الحج. أما العمرة فميقاتها الزماني كل السنة، هذا الميقات الزماني كل السنة في أي وقت من أوقات السنة، لو تحرم بعمرة فإن العمرة تنعقد أي وقت خلال السنة، فالعمرة منعقدة فيه، تحرم في شوال، في رمضان، في ذي القعدة، في ربيع، في المحرم، في أيام الحج، في يوم عرفة، في أي وقت من أوقات تحرم بالعمرة، فالعمرة ليس لها وقت زماني محدد دون سائر الأيام، ولكن إحرام بالعمرة يكون في أي وقت. أما الإحرام بالحج فالحج هو الذي له أشهر معلومات، ولم يقل الله الحج والعمرة لهما أشهر معلومات كما قال: وأتموا الحج والعمرة لله. ففي الإتمام قال: أتموا الحج والعمرة، إنما في المواقيت قال: الحج أشهر معلومات. يبقى الذي له ميقات هو ماذا؟ الذي له ميقات هو الحج، أما العمرة ما لها ميقات زمان. طيب، ننتقل إلى الميقات المكاني. مواقيت مكانية بمعنى أنه لا يجوز أن تدخل مكة إلا محرما من ميقات. هذه الكعبة مكة لا يجوز أن تدخل إليها إلا عبر ميقات من المواقيت حولها، مواقيت مكانية، حتى تدخل مكة محرما، وفي هذا تعظيم الحرم، حتى لا يدخل الإنسان هكذا، إنما يدخل الإنسان إلى هذه الأماكن محرما، فلا يدخل الكعبة إلا هو محرم من مواقيت مكانية. هذه المواقيت المكانية مختلفة. فيقول العراقي ذات عرق، ذات عرق هذا ميقات أهل العراق، لما قالوا يبعد عنا ميقات نجد اللي هو يلملأ اللي هو السيل اللي هو قرن الثعالب، فاجعل لنا ميقاتا يا رسول الله، فقال: انظروا حذوه، اللي هو حذوه اللي هو ذات عرق. وقد اختلف أهل العلم في الذي حدد لهم هذا الميقات، قيل رسول الله وقيل عمر رضي الله عنه، والصحيح أنه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عمر ما كان علما به فوقته لهم، فوافق توقيته توقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل، سواء هو من النبي أو من عمر، فإن هذا الميقات ميقات العراقيين. ولهذا إذا صعب على الإنسان أن يذهب إلى ميقات فإنه يحرم بما يحاذي هذا الميقات. من هنا مثلا تجد الآن في على طريق مكة، المدينة مكة، لوحة اسمها مكتوب عليها الجحفة. الجحفة دي اللي هي ميقاتنا احنا. طبعا الواحد في ناس بتيجي على المدينة، مثلا تيجي على المدينة او تيجي على مكة من غير احرام، نقول روح عليك الاحرام من رابط من الجحفة، فقد يصعب عليه. لكن طريق المدينة سهل، فلو راح لطريق المدينة وأحرم من عند هذه اللوحة ويتحاذي الجحفة يبقى انعقد إحرام، يبقى انعقد إيه؟ إحرامه، يبقى من الميقات أو ما يحاذي الميقات. فإن ذات عرق ليست ميقات المستقلة، إنما هي محاذاة قرن الثعالب أو قرن المنازل. طيب، وللشاميين الجحفة، ده ميقات أهل الشام. وللمدنيين الجحفة اللي رابغ حاليا بيحرموا منها. وللمدنيين ذو الحليفة، لأهل المدينة لهم ذو الحليفة. وللنجديين لنجد قرن، يعني قرن الثعالب أو قرن المنازل. واليمنيين اللي هي اليمن يلملم. يبقى العراق ذات عرق، وللشام ومصر وكذا الجحفة، ولأهل المدينة ذو الحليفة بيسموها أبيار علي دلوقتي، ولنجد الرياض وقصيم وكذا قرن اللي هو قرن الثعالب بيسموها الآن السيل الكبير، ولليمنيين يلملم سموها الآن السعدية، السعدية وقرن المنازل السيل. وهذه أقرب المواقيت لمكة، يليهم الجحفة، يعني دي دول حوالي مثلا 80 كيلو اللي هو قرن الثعالب ويلملم، دي بينها وبين مكة حوالي 80 كيلو. الجحفة بينها وبين مكة حوالي يعني 170 160 كذا. ذو الحليفة ده أبعد المواقيت عن مكة وأقرب المواقيت لأهلها، يعني المدني أول ما يطلع 8 أميال أو كذا يجد ميقات، أقرب ميقات لأهله هو خلاص، لكن أبعد ميقات عن مكة. لكن هذه المواقيت قريبة مكة لكن بعيدة عن أهلها، بعيدة عن إيه؟ عن أهلها. هذه مواقيت مكانية. طيب فين أهل أمريكا؟ فين أهل الصين؟ لو جاء واحد أمريكا عشان يدخل مكة فين ميقاته بقى؟ أي ميقات نمر عليه؟ لأن لا يمكن دخول مكة إلا بميقات من هذه المواقيت. لهذا قال صلى الله عليه وسلم لما حدث هذه المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمر. يبقى لهذا أهل مصر فين دول؟ أهل مصر بيمروا بالجحفة، ده ميقاتهم اللي هو رابغ يعني، تمام؟ فأيما أحد من أي مكان في العالم مر بميقات من هذه المواقيت فإنه يحرمونه. طيب قال: وإن قدم الإحرام عليها فهو أفضل. يعني لو الإنسان أحرم قبل الميقات يقول فهو أفضل، هذا عند الأحناف، لأن عندهم هذا إيه؟ في تحمل مشق أزيد، وطالما في تحمل مشق أزيد فيكون أفضل، وهذا خلاف السنة، بل السنة والأفضل أن يحرم من الميقات، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. بل هذا الذي حذر منه الإمام مالك لما جاء رجل وقال: يا إمام هل علي من حرج إن أنا أحرمت من المسجد، يعني من مسجد المدينة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أخشى عليك الفتنة، لأنه يعتقد أن هذا أفضل، قال: أخشى عليك الفتنة. فإذا لا يستحب الإحرام قبل الميقات، لكن لو أحرم يجوز ولا ما يجوز؟ ينعقد الإحرام ولا منعقد؟ ينعقد الإحرام. يعني لو واحد أحرم بالعمرة من مطار القاهرة ينعقد الإحرام، طالما تحرم قبل ينعقد الإحرام، لكن ليس هذا السنة. هذا واعلموا أن الإحرام ليس لبس الإزار والرداء، ده ليس إحراما، وإنما الإحرام هو نية الدخول في النسك. ولهذا قد تم الدخول في النسك وانت لابس ثيابك فانعقد الإحرام، لكن يبقى أنت ارتكبت محظورا ولبس المخيط، وقد تلبس الإزار والرداء ولا تكون محرما. فهذا لبس الإزار والرداء اللي بيسميه الناس الإحرام، هذا لبس الإزار والرداء من مستحبات الإحرام وليس ركن الإحرام، إنما ركن الإحرام هو ماذا؟ هو نية الدخول في النسك. لا يجوز ما يجوز.
شفنا للضرورة ده من واجباته ولا من مستحباته؟
نعم
من واجباته
من مستحباته اللي هو في إزار وداء أبيضين، لكن الواجب ألا يحرم في مخيط لو فصل على العود، لكن أفضل ما تحرم فيه إزار ورداء. نعم. وإن قدم الإحرام عليه فهو أفضل، ولا يجوز للأفاقي أن يتجاوزها إلا محرما إذا أراد دخول مكة. الأفاقي اللي هو إيه؟ ليس من أهل مكة يعني، لو جاي من الرياض، جاي من 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 جدة، جاي من كذا من كذا، فهذا لا ينبغي لو نتجاوز المواقيت إلا بإحرام. طيب لو كان لا يريد عمرة لا يريد ولا حج، لا يريد نسكا، فهل يجوز له أن يتجاوز المواقيت بلا إحرام؟ اختلف أهل العلم في ذلك، والصحيح أنه يجوز له، لأن النبي قال ممن أراد الحج والعمرة. طب اللي ما أراد الحج والعمرة يبقى ليس واجبا عليه، طالما ما أراد الحج والعمرة يبقى ليس واجبا عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد دخل مكة وعلى رسول مغفر كما جاء في الصحيح، يعني دخل مكة وليس محرما. لكن من أراد الحج والعمرة يبقى لا يجوز له التجاوز، تجاوز الميقات حتى إيه؟ حتى يحرم، حتى يحرم. كيف يعني؟
يعني رجل عليه حجة الإسلام أراد أن يدخل مكة لعمل مثلا،
لو كان ما ممكن يكون عاجز، ما عنده الزاد اللي به يحج، حتى لو من مكة ما عنده الزاد، رجل مريض ولا يقوى أن يتعرف ولا كذا إلا بأجرة، وما عنده الأجرة، إذا كان قادرا يجب عليه، إذا كان قادرا ودخل مكة يبقى يجب عليه، لأن الصحيح أنه يجب الحج عليه على الفور. فإن جاوزها الأفاقي بغير إحرام، لو واحد جاي من خارج، الكلام ده في الأفاقي، إنما لداخل المواقيت، لداخل المواقيت إحرامه من مكان، لكن إذا جاء من الخارج هتجاوز الميقات، إن تجاوزها بغير إحرام وهو يريد الحج والعمرة فعليه شاة، يبقى عليه دم، فإن عاد فحرم منه سقط الدم. يبقى من تجاوز الميقات ولم يحرم فهذا عليه أن يعود إلى الميقات فيحرم، وحينئذ لا شيء عليه، لكن إن أحرم المكان ولم يعود فعليه دم، لقوله صلى الله عليه وسلم، من لقول ابن عباس أقصد موقوفا، من ترك نسكا فعليه دم، من ترك نسكا فعليه دم. طيب، وإن أحرم بحجة أو عمرة ثم عاد إليه ملبيا سقط أيضا، ولو عاد بعد مثلا من حجر وشرع في الطواف لم يسقط، وإن جوز الميقات لا يريد دخول مكة فلا شيء عليه. نعم، طالما أنه ما أراد حج أو عمرة فلا شيء عليه على الصحيح. ومن كان داخل الميقات فميقاته بحل، ومن كان بمكة فوقته في الحج الحرم وفي العمرة الحل. اللي داخل موقيت زي مثلا أهل جدة يبقى ميقاته الحل، مكانه يعني مكان، ولهذا في فرق بين واحد هيجي من مصر يدخل على جدة ولم يحرم، يبقى ده نقول روح للرابط، ما ينفعش يحرم من جدة، لأن جدة ليست ميقات، جدة دون المواقيت. لكن أهل جدة يعملوا إيه؟ يحرموا من أماكن. طيب من هم أقرب منهم مكة يحرموا من أماكن. قال صلى الله عليه وسلم، فمن كان مهلهم دون ذلك فمن حيث أنشأ، يعني من مكانه، حتى أهل مكة يهلون من مكة. لكن هنا أهل مكة، من كان بمكة فوقته في الحج الحرم، ميقاته يعني، ميقات الحج حرم، بمعنى أنه يحرم بالحج من مكانه، من بيته في الحرم يحرم، وفي منطقة حرم، ولا يلزمه أن يخرج إلى الحل، هذا لو كان إحرامه بالحج. وفي العمرة الحل، يعني لو كان رجل يسكن في مكة وأراد عمرة لابد أن يخرج إلى الحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة رضي الله عنها، أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يأخذ عائشة وأن يعمرها من التنعيم، والتنعيم ده أدنى الحل من جهة طريق المدينة، أدنى الحل. فدل هذا على أن من أراد العمرة وهو في مكة داخل الحرم لابد أن يخرج الحل، فلابد في العمر في العمرة من الإحرام من الحل، أما الحج فتحرم به من مكانك من الحرم. ليه؟ لماذا؟ لأنك ستخرج إلى عرفة وعرفة حل، فيكون قد اجتمع لك الحل والحرم. إنما العمرة كلها فين؟ في المسجد في الحرم، يبقى تخرج فتأتي بإحرامك من الحل. هذا بالنسبة لمواقيت المكانين. نعم نعم إذا أحرم ودخل بنية النسك وهو لابس المخيط زي ما أنت كده مثلا لابس ثيابك الآن وأحرمت مثلا، فهنا إحرامك منعقد، لكن عليك فدية المخيط اللي هي صيام 3 أيام أو ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين. ما أنا بقول لك ما أنت تدخل مكة بالمخيط، ها ها ماشي حكم واحد ازاي؟ ما هو كده احرم خلاص، هو احرم من ميقات، يعني ايه؟ يعني دخل في نية النسك، نوى النسك، ده لبس مخيط، يبقى عنده محظور اسمه ايه؟ لبس المخيط. يبقى ده الفدية اللي على التخير اللي هي صيام 3 أيام او طعام 6 مساكين او كده. طب واحد تاني لم ينوي اصلا من رابغ، لم ينوي من الطائرة، ما دخل نية في نية النسك، احرم من ايه؟ من مكة. قال لبيك اللهم عمره في مكة، ده بقى هنا عمل ايه؟ ده عليه ذبح شاه فقط، ده مش تخير بقى، عليه ذبح شاه لانه ما احرم من الميقات. في فرق بين من احرم من الميقات ولكن لبس مخيطا، وبين من لم يحرم من الميقات. من لم يحرم من الميقات يبقى عليه دم فقط. يعني هو لما جه يحرم في رابغ لبس إزار ورداء، لكن لما جه عند التفتيش لبس المخيط، يبقى عليه فدية مخيط، عليه فدية مخيط أيضا. ما تفرقش يلبس الإحرام من الميقات واخد بالك، أو يخلعه ويلبس المخيط، واحد صيام أو إطعام أو ذبح شاة. نعم المصريين عايزين مفتي واحد، احوالهم كتير. المصريين بيعملوا في جدة، من جدة يحرموا من جدة، لا يحرموا من جدة، فمن كان مهله من دون ذلك فمن حيث انشأ، فمن كان دون ذلك فمهله من حيث انشأ، يعني من مكانه، كل واحد من مكانه، ده ميقاته. واذا اراد ان يحرم يستحب له أن يقلم أظفاره ويقص شاربه ويحلق عانته ثم يتوضأ أو يغتسل وهو أفضل، ويلبس إزارا ورداء جديدين أبيضين وهو أفضل. تمام، يبقى قبل الإحرام يعني يتعهد ويأخذ من أظفاره وحلق العانة وكذا وكذا ويغتسل ويلبس إزارا ورداء، ثم بعد ذلك يحرم. ولو لبس ثوبا واحدا يستر عورته جاز، مش لازم إزارا ورداء، لو لف نفسه في بطانية خلاص يبقى جاهز. ويتطيب إن وجد، بس هذا قبل الإحرام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تطيب قبل الإحرام كما جاء في الصحيح من حديث عائشة، طيبت النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف. فالواحد مثلا قبل الإحرام، قبل الإحرام يسحب الطيب اللحية وكذا وكذا، ثم بعد ذلك ينوي الدخول في النسك، لكن لو نوى الدخول في النسك فلا ينبغي له إيه؟ أن يتطيب، لأن المحرم ممنوع من مس الطيب. ويصلي ركعتين ويقول اللهم إني أريد الحج فيسره لي وتقبله مني، وينوى بقلبه أجزاءه ثم يلبي عقيب صلاة. ويصلي ركعتين، هل للإحرام صلاة خاصة؟ الجواب ليس الإحرام صلاة خاصة، لكن يستحب أن يقع الإحرام بعد صلاة، بمعنى صلى الظهر ويحرم، صلى العصر وأحرم، صلى تحية المسجد وأحرم، صلى الوتر ويحرم، لكن ليس هناك ركعتان تسميان ركعة الطواف. بعد الصلاة يقول لبيك اللهم عمره، لبيك اللهم كذا، التلبية هذه سنة، وإنما نية الدخول في النسك هذا ركن. ولهذا لو نوى الدخول في النسك ولم يقل لبيك اللهم عمره أجزأه ذلك، مفيش إشكال. التلبية هذه سنة، والتلبية لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ودي تلبية التوحيد كما قال جابر كما عند مسلم أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. فإذا نوى ولبى فقد أحرم، نقول فإذا نوى فقد أحرم مش لبى، تلبية سنة. فليتق الرفث والفسوق والجدال، لأن الله قال فمن فرض فينا الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، لا سب ولا شتم ولا مداعبة نساء ولا جماع، كل هذا معنى الرفث الموجود. ولا يلبس قميصا، تعرفون القميص اللي هو الثياب الجلابية يعني، ولا يلبس قميصا لأنه مخيط، ولا فراويل مخيط، ولا عمامة، ولا قلنسوة تقية يعني، ولا قباء ولا خفين، ولا يحلق شيئا من شعر من شعر رأسي وجسد، ما يلبس أي مخيط. وما المخيط يا إخوان؟ بعض الناس يعتقد المخيط ما فيه خيط، وفي حاجة في الدنيا فيش خيط، بالعكس ده الإزار والرداء مليئان بالخيوط. إنما النبي ما قال لا يلبس خيطا، قال مخيطا. يعني ايه مخيط؟ متفصل يعني، يعني تخيط يعني متفصل على العضو هذا، وتلبس تلبس الثياب كما هي الان الثياب، تلبس سروال كما هو السروال. لكن لو انا جبت الثياب ديت ولفتها جعلتها رداء ما فيش اشكال، لا اشكال. فالنهي ليس عن الخيط. ولهذا بعض الناس يقول لك ايه، ممكن البس ساعه اصلا فيها خيط، استك جلد فيه خيط، ممكن البس مثلا نعلين شبشب كده بس في خيط. لا، المسألة مش خيط، المحظور المخيط وليس الخيط. نعم. طيب، كذلك لا يأخذ من شعره، فلا يحرق شيئا من شعره رأسه ولا جسده. إذا أحرم لا يأخذ شيئا من شعوره، ولا يلبس ثوبا معصفرا ونحوه في طيب، ولا يغطي رأسه ولا وجه. المحرم الرجل لا يغطي رأسه ولا وجه، لكن لو يشيل شنطة على رأسه نقول له تعالى بقى، تعالى انت ايه نيتك؟ نيتك ان انت تتدرى من الحر وكذا، واخد بالك وعاملها حيلة، ولا انت ما انتش قادر تشيل الشنطة في ايدك وما فيش سبيل ان انت تشيلها على راسك؟ اذا كان لذلك فلا شيء عليه للحاج، انما اذا كان سيستظل بها وعاملها بقى حجة، يبقى حجة، يبقى ايه، لا يجوز له ذلك. طب شمسية، الشمسية هيحطها فوق كده ماسكها بعصايه، مفيش مشكلة، حاططها على راسه بالظبط، جايبها على راسه بالظبط، يبقى لا يجوز زي التقييم. ناس طبعا، وطبعا مخالفات الناس محتاجة كل واحد في الحج محتاج وراه عالم، ابن باز يمشي معاه. يوم الناس تعمل ايه بقى؟ لا يجيب شمسية يلزقها في راسه، ولا يجيب شمسية يشتلها زي بيت الناس. يوم يعمل لك ايه بقى؟ يوم جيب لك بيتها شمسية طلعة
معمولة كده، هنا لابسها كده زي مثلا قرنطة، وبعدين عاملة قوائم كده، وبعدين مظللة من فوق
زي خيمة كده، نعملها خيمة كده. طب دي بقى هتقول حكمها حكم المحمولة باليد؟ ما هي مش ممسة فين؟ الرأس هي نفسه، لكن البتاعة ديت اللفة ديت هي اللي متعمم بيها كده، ولا ايه؟ محتاجه بقى ابن باز يفتيه. فالناس بتخترع. طبعا دي حكمها حكم الايه؟ غطاء الراس، دي غطاء للراس. غطاء الراس بقى تخليه على سلوك، تخليه على كذا، هو ده غطاء راس، لا يجوز هذا. ولا الوجه كذلك يجوز لك ان تغطي وجهك. ولا يتطيب ولا يغسل راسه ولا لحيته بالخطمي، يعني لعله له رائحه. ولا يدهن ولا يقتل صيد البري، لان هذا ممنوع، صيد البري ممنوع. اذا احرم فلا يجوز له قتل الصيد، فان قتل صيدا فجزاء مثل ما قتل من الصيد من النعم. ولا يشير اليه ولا يدل عليه، فلا هو يقتل الصيد ولا هو يشير اليه، ممكن يعرف حلالا يصيده، لا يجوز. ولا إشارة ولا دلالة، كما في حديث أبي قتادة رضي الله عنه، كما في حديث أبي قتادة لما رأى حمارا وحشيا، حديث في الصحيحين، لما أراد أن يصله كذا فوقع منه كذا، فقال لهم ناولوني فأبوا ولا أشار ولا ناوله بشيء، لأن ما صاده المحرم أو ما صيد للمحرم أو دل عليه المحرم كل هذا لا يجوز أن يأكل من المحرم، فإن صاده أو دل عليه فعليه الفدية، ويجوز له قتل البراغيث إذا صادف عليه الفدية. فدية إيه؟ فدية كم؟ الفدية كما قال الله سبحانه وتعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بلغ الكبتة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صيام. قتلت حمامة تذبح شاة، هذا عدله؟ العدل بتاع الحمامة شاة، والغزالة ناقة، جيب لك ناقة تذبح، يبقى الحمامة بشاة، حمامة بخمسمائة ريال، حمامة بخمسمائة ريال تجيب لك شاة. طب ما لقيتش الشاة ممكن اخير به شاة، نقول هاد قيمتها طعام، هاد قيمتها حبوب، وتدي لكل مسكين مد من الحبوب دي. طيب او ايه، او عدل ذلك صيام، تصوم عن كل يوم، عن كل مد يوم، يبقى ما تجيب 500 ريال حبوب هيطلع لك مثلا 500 مد، تعطي 500 مسكين، او تصوم لك 500 يوم. ما هو كده، فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم، ايه لا يعدل الصيد ده من النعم؟ نرجع الى الخبرة اللي هم عندهم دراية، ما ورد به النص نتقيد به، وما لم يرد به النص يجتهد فيه اهل العلم. او كفارة اطعام مساكين بقيمة الايه؟ الصيد اهو، او عدل ذلك صيام، كم مسكين؟ 500 يبقى تصوم 500 يوم، 100 يبقى تصوم 100 يوم. تقول ده صعب قوي، خلاص هات لك شاة ب 500 جنيه ريال وتذبح لك ايه؟ شاة او سبع بدنه. ولا يش طيب، ويجوز له قتل البراغيث لانه الصيد، والبق والذباب والحيه والعقرب والفاره والذئب والغراب والحذاء وسائر السباع اذا صارت عليه. طبعا دي كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: خمس يقتلن في الحل والايه؟ والحرم. وقر النبي صلى الله عليه وسلم الغراب والحذاء والفأر وكلب العقور. واذا صال عليك شيء قتلته، الصال ده له حكم خاص حتى ولو لم يكن هذه اصناف الخمس. ولا يكسر بيض الصيد، ولا يقطع شجر الحرم، ويجوز له صيد السمك، يعني لو فيه بركة فيها سمك في الحرم ممكن تصيد السمك. طب ليه يا اخوان؟
صيد البر المحرم،
لان المحرم صيد الايه؟ البر. ويجوز له ذبح الابل والبقر والغنم والدجاج والبط الاهلي، يذبح الابل والبقر ليه؟ لان ليس صيدا، مش وحشي. ويجوز له أن يغتسل ويدخل الحمام، لو أن يغتسل ولو سقط شعره بغير اختيار، ويستظل بالبيت والمحمل، مفيش إشكال يستظل بسقف البيت أو المحمل يحمل الشنطة على راسه، لكن ليس بغرض الاستظلال. ويشد ويشد في وسطه الهميانة، يعني ربط الحزام ما في مشكلة، ويقاتل عدوه، ويكثر من التلبية عقب الصلوات، وكلما علا شرفا أو هبط واديا أو لقي ركبا وبالأسحار. نعم، يستحب الإكثار من التلبية، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما الحج العج والثج، يعني كثرة التلبية للعج والثج اللي هي الذبائح. يقول ما الفرق بين المتبع الضال والجاهل المتبع الهوى؟ المبتدع إما المبتدع متبع للهوى وهو ضال وهو جاهل بالحق، لكن إذا خصصت أن رجل من عموم الناس وقع في بدعة وما يدري فهذا تقام عليه الحجة. من أهل البدع والأهواء فإنهم جامعون بين اتباع الهوى والجهل وغير ذلك، لكن منتمي لطائفة من هذه الطائف. ويوم نسقط على الإخوان الاثنين فهم متبعون للهوى وهم ضالون جهة في السنة. يقول عقيقة اليوم للطفلة عقيقة مريم كانت اليوم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في مريم ابنة أخينا عبده الحريري، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها وأن ينبتها نباتا حسنا، وأن يبارك في جميع إخوانها وأخواتها. له أولاد آخرون ولا لسه؟ له معاذ، نسأل الله عز وجل أن يبارك فيهما جميعا، وأن يبارك في أمها، وأن يبارك في والدها، وأن يجعل مريم ومعاذا قرة عين له إن شاء الله، وأبناءكم جميعا. نسأل الله عز وجل أن يقر عيوننا بأولادنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة عين واجعلنا متقين إماما. هل ننصح بالهاتف للأطفال ولا للكبار إلا شيء فيه ضرورة وحاجة فقط، هذا الهاتف لتسهيل الاتصال وهذا، لكن التوسع في هذا كما سبق بيناه. يقول من يواجه ناس بالخطب والمواعظ وليس له حظ من مجالس السنة طريقة العلماء هذا سيفسد كثيرا. لابد يتعلم إخواني قبل أن يتصدر، قبل أن يصعد المنبر، وقبل أن يخطب لابد أن يتعلم. والتعلم هذا نسبي طبعا، في تعلم يبقى ابن باز، وفي تعلم يبقى تلميذ ابن باز، وفي تعلم يبقى خطيب قائم بالواجب عليه يأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. يعني حينما يقال التعلم ليس باللازم أن تصل إلى رتبة ابن باز حتى تخطب، وإنما تكون رجلا عندك الأصول الحمد لله منضبطة، رجل على السنة، عرفت السنة وعرفت الحق وتجنبت أهل البدع والأهواء، ثم إنك بعد ذلك إذا أردت أن تخطب فكون عالما بخطبتك نفسها، عالما بالأدلة، تتكلم في الصدق، في الزنا، في الربا، في كذا، لابد تحفظ أدلة من الكتاب والسنة وتكون فاهما لها من الكتاب والسنة. أما من لم يكن عنده حظ مجلس السنة سوف يضر إضرارا بليغا ويعلم الناس البدع بدلا من هذا. يقول من يؤدي المواعظ الخطب بأداء مستفز كما بينا، هذا جاهل، هذا يصد عن سبيل الله، هذا يعين الشيطان على الناس. كما قلنا الحق والحمد لله واضح وبين، والحق سهل ويسير، لكن لابد أن نؤديه الأداء المقبول. لا يأتي أخ على المنبر كما قلنا وكررنا هذا تكرارا ومرارا، لا يكون الأخ مستفزا ولا معقدا للناس، ولا يصعد المنبر وكأن الناس جميعا كفار إلا هو، مبتدعا إلا هو، لكن اعرض السنة عرضا طيبا وبأسلوب سهل ويسير، واعرض الحق عرضا طيبا، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن، وهكذا بين الحق وبين السنة بالطريقة السهلة اليسيرة. يقول من هو على السنة ويخالط الحزبيين يزعم نصيحتهم وتأليف قلوبهم. كيف على السنة ويخالط الحزبيين يزعم نصيحتهم؟ طب هتنصحهم تؤكل وتشارب؟ لا، ما يجوز. لكن مسألة النصيحة بمعنى يعني إذا كنت تنصح أنك أنت تدخل عليه تنصحه وخلاص وتمضي ماشي، لكن تكون مؤكلا ومشاربا وتبرر لنفسك أنك تنصحه فلا يجوز، لا تكن أكيله ولا شريبه. أما نصيحة ما فيها إشكال، أدخل انصح وامضي وامشي، لكن تخالط وتآكل وتشارب وتقول أنا أنصح، طب تنصح إلى أي مدى، إلى أي وقت، نصحت ولم يستجب لك. فأخشى أن يكون الواحد يبرر لنفسه مخالطة هؤلاء عن طريق هذا الأمر. نعم، كيف يخطب بهم ويصلي بهم؟ يعني محسوب عليهم؟ يعني يخطب بهم يبين السنة؟ يعني يبين السنة وهم سايبينه؟ إما أن هم أهل سنة وإما أنه هو مبتدع. يعني إزاي هيكون واحد أنا مبتدع هو شيء وأنا اللي أجيب الرجل السني اللي يخطب على المنبر، يا إما هو مبتدع يا إما هم سنيون. يبقى دي خطبة بقى حاجات طارئة، حاجات طارئة، ويفرح بقى يقول لك أنا هقيم الحق بينه. طب إن صلح هذا الخطبة وجاء وأقام الحق خلاص يكفي، إنما يأخذون ستارا ويقول شوف أهو إحنا مش وحشين، شوف فضيلة الشيخ العلامة صلاح يأتي عندنا وما في إشكال، لو كنا مبتدع أنا ما أتنا العلامة صلاح. يبقى اتخذوه هنا ستارا، هذا لا يجوز، كن يقظا. من يركد إلى أصحاب الوجاه من أهل البدع إن ألمت به المحن، تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، ثم تلجأ إلى أهل الحق وأهل السنة الذين يسترون عليك فيما يقدر عليه البشر، لكن لجوءك إلى الله إياك والركون إلى أهل البدع، سواء في محن ولا في منح، في نعم ولا في بلايا، ابعد، فر منه فرارك من المجذوم. لا يورد ايه مصح على ممرض. من يركز في دعوته الى السنة على الجماعات والخروج فقط، لا يا اخي، السنة عريضة وكثيرة ومتشعبة ولها وصول عديدة. صحيح ممكن انسان يركز على مسألة الخروج كثيرا لان هي بلية العصر الان، خروج الى الميادين ومظاهرات والاعتصامات وتفرق المسلمين إلى جماعات وطوائف، فالإنسان يركز ويحذر الأمة من هذا، يحذر الأمة من خروج على السلطات ومواجهة الحكومة والخروج إلى الميادين وتعبئة الميادين وتعطيل مصالح الناس والإفساد وقتل الأبرياء وقتل الجنود وكذا، يركز على هذه المسائل بحيث ينقذ الشباب من هؤلاء التكفيريين. لكن في نفس الوقت السنة أكبر من هذا، السنة نحتاج أن نعلم السنة في الإيمان بالقدر ومراتب ذلك، السنة نعرف كيف نتعامل مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبهم وحقوقهم علينا، السنة الإيمان بأسماء الله وصفاته كيف هذا، السنة واسعة. لكن الإنسان ما في مشكلة أن يركز أكثر على قضية أو على المرض الذي ينتشر في أمته وفي مجتمعه، فيحاول التركيز على الأمراض بصفة يعني أوسع.